بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 200 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
ومن الطبقة الثالثة طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب، يكنى أبا عبد الله وقيل أبا محمد، وكان قارئ أهل الكوفة يقرؤون عليه القرآن، فلما رأى كثرتهم عليه كره ذلك فمشى إلى الأعمش وقرأ عليه، فمال الناس إلى الأعمش وتركوا طلحة.
سبحان الله، يعني شوفوا إخواننا هالمعاني هي في حرصهم على الإخلاص. يعني أنا يكثر علي الناس، أقول هذا الكلام والله شيء جميل، الناس يقبلون على الله، وأنا الآن الحمد لله الله وفقنا وعم ننفع الناس وكذا وكذا. هذا الكلام أيها الإخوة حقيقة يختلط علينا، يا ترى هل أنا أفرح باجتماع الناس على الله أم لأنهم في درسي؟ لابد أن نميز بين هذا وذاك. يعني هل أجد أنا هذا الفرح لإقبال الناس على الله أو لإقبالهم علي؟ طيب يا ترى لو أنهم تركوني وأقبلوا على غيري واستفادوا عنده وصاروا في طريق الله عز وجل على يد غيري، هل أفرح بذلك أم أحزان؟ إذن لابد أن نميز. هذا الرجل الصالح أخوان الأكارم، يعني اجتمع الناس عليه في قراءة القرآن، ما في أحسن من هيك، لكن مع ذلك هو كره ذلك. ليه؟ لأنه خاف على نفسه. الذي يخاف على نفسه أيها الإخوة هذا بإذن الله مظنة الإخلاص عند الله عز وجل، لأنه لو لم يكن مخلصا ما خاف على نفسه، لو لم يكن مخلصا ما انتبه لهذه القضايا الدقيقة أيها الإخوة. طيب كيف يحل هذه القضايا؟ ذهب إلى الأعمش وقرأ عنده فأعطاهم رسالة أن هذا الشيخ أفضل مني، لذلك أنا أقرأ عليه، فانصرف الناس إلى الأعمش وقلت حلقة هذا الشيخ. انظروا أيها الإخوة، ما قطعهم، ما تركهم، ما قال لهم والله أنا أقل الناس أبدا، وإنما فعل هذا الأمر. طيب لو أن إنسانا بقي في مكانه واستطاع أن يثبت وسأل الله الحفظ وجاهد نفسه وكان قادرا على ذلك واستغفر الله عز وجل من كل الوساوس التي قد تخطر على قلبه، لا مانع في ذلك. لكن انظروا أيها الإخوة إلى هذه الصور، كيف كانوا ينظرون إلى الجاه، إلى الشهرة، كيف يرون فيها هذه الخطورة، وكيف يخافون على أديانهم منها.
قال سفيان: قال الأعمش: ما رأيت مثل طلحة، إن كنت قائما فقعدت قطع القراءة، وإن كنت محتبيا فحللت حبوتي قطع القراءة مخافة أن يكون أملني.
يعني أوقعني في الملل. يعني التلميذ أيها الإخوة عندما يقرأ على الشيخ لا ينبغي أن يوقع الشيخ في الملل. لذلك إذا كان الشيخ مثلا في حالة وغير مجلسه، معناها إيش؟ ربما الآن أني الشيخ تعب، ربما ثقل عليه ذلك وأراد أن يوقف القراءة، مباشرة التلميذ يوقف القراءة خوفا من أن يمل شيخه في القراءة. سبحان الله، انظر إلى هذا الأدب من التلميذ مع شيخه. وقد ذكر العلماء أن التلميذ لا يثقل على شيخه ولا يجلسه إذا قام ولا يتبعه إذا ذهب وكذا. ليه؟ لأنه بالنهاية هذا بشر، قد يكون له أعمال، قد يكون له يعني راحة شخصية، قد يكون له أعمال أخرى وما شابه ذلك.
قال ابن أبي غنية: حدثني شيخ عمن حدثته قال: أرسل إلي طلحة بن مصرف: إني أريد أن أوتد في حائطك وتدا. فأرسلت إليه: نعم. قال: ودخلت خادمنا منزل طلحة تقتبس نارا وطلحة يصلي.
أراد أن يدق شبه مسمار في جدار جاره، ما فعل هذا الأمر البسيط إلا بإذن الجار. يعني جاري الآن هذا الحيط له، أردت أن أدق فيه بسمار، شغلة صعبة ما بتكلف شيء، ومع ذلك أليس هذا استعمالا لحق الغير؟ نعم، إذن لا يكون إلا بإذنه. فذهب واستأذنه، ذهب واستأذنه في هذا الأمر البسيط.
نعم. ودخلت خادمنا منزل طلحة تقتبس نارا وطلحة يصلي، فقالت لها امرأته: مكانك يا فلانة حتى نشوي لأبي محمد هذا القديد على قصبتك يفطر عليه. فلما قضى صلاته قال: ما صنعته؟ لا أذوقه حتى ترسل إلى سيدتها لحبسك إياها وشوائك على قصبتها.
شو هذا أخواننا؟ أن هذه خادم أما أرسلها سيدها لتأخذ شيئا من النار من بيتنا، قلت لها أنت اجلسي مكانك حتى نشوي له طعامه على قصبتك. إذا نحن الآن أولا حبسنا هذه الأما مدة من الوقت، وهذا ليس لنا، هذا ملك السيد، وأخذنا منها قصبة وهذا مو ملكنا، لابد أن نرسل إلى سيدها نستحله مما فعلنا، شغلناها في الوقت ضيعنا لها وقتها، والشيء الثاني أخذنا منها قصبة. هذا الورع أيها الإخوة يدل على ميزان دقيق في المسائل. فعلا أنا الآن إخواننا هذا عامل عم ضيع له وقته، طيب هذا مو ملك السيد، هذا ملك صاحب العمل، أنا كيف أضيع وقت هذا العامل في أشياء خاصة لي؟ هذا صاحب العمل دافع له أجرة لهذا الإنسان على هذه المدة، لما أنا بضيع له وقته وبشغله بأشياء جانبية خاصة إلي، إذن أنا أخذت حق الغير بغير إذنه. نحن بالنسبة لنا المعايير هي ما عنا إياها، لكن انظروا إخواننا إلى الأولياء كيف كانوا ينتبهون. الحقيقة أن هذا الورع أيها الإخوة توفيق من الله عز وجل، هو ثمرة نور المجاهدة، لما جاهدوا أنفسهم أعطاهم الله هذا النور، واستطاعوا من خلال هذا النور أن ينتبهوا إلى دقائق في التقوى والورع بين يدي الله عز وجل.
عن حريش بن سليم قال: كان طلحة بن مصرف يقول في دعائه: اللهم اغفر لي ريائي وسمعتي.
سبحان الله، اللهم اغفر لي ريائي وسمعتي، يعني كل عمل عملته رياء، عملته سمعة، اللهم اغفر لي ذلك.
قال عبد الصمد بن يزيد: سمعت الفضيل بن عياض يقول: بلغني عن طلحة أنه ضحك يوما فوثب على نفسه فقال: فيما تضحك؟ إنما يضحك من قطع الأهوال وجاز الصراط.
سبحان الله.
ثم قال: آليت ألا أفتر ضاحكا حتى أعلم بما تقع الواقعة، فما رؤي ضاحكا حتى صار إلى الله عز وجل.
سبحان الله، يعني من الذي يضحك؟ الذي نجا من أهوال يوم القيامة وتجاوز الصراط، أما قبل ذلك ليس له أن يضحك. طيب البعض يقول إخواننا: طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحك؟ أقول له نعم، فرق كبير بين ابتسامة يرسمها الإنسان على شفته من أثر سرور يغلبه، وبين إنسان غلب على نفسه مراقبة هذه المعاني. يعني الإنسان عندما يفكر إخواننا بالقبر، بالموت، بيوم القيامة، بموقف الحساب، بالميزان، بالصراط، ويتحقق بأهوال تلك الأيام، لا شك أنه يغلب عليه الخوف كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان دائم البشر متواصل الأحزان، فيما بينه وبين الله كان متواصل الأحزان، وفيما بينه وبين خلق الله كان دائم البشر، وهذا من التكامل الذي كان في شخص النبي عليه الصلاة والسلام.
عن ليث قال كنت أمشي مع طلحة فقال لو علمت أنك أسن مني بليلة ما تقدمت.
سبحان الله، هذا من أدب الصغار مع الكبار. لو علمت أنك أكبر مني بليلة واحدة، مو بسنة مو بعشر سنين، بليلة واحدة ما تقدمت عليك في المشي. ليه؟ ليتأدب الصغير مع الكبير بأدنى فارق. انظر أيها الإخوة إلى هذه الآداب العجيبة، هذه دقائق إخوان الأكارم لا ينتبه لها إلا الموفقون.
عن عبد الملك بن هانئ قال خطب زبيد إلى طلحة ابنته فقال إنها قبيحة، قال قد رضيت، قال إن بعقبها أثرا، قال قد رضيت. عبد الرحمن بن عبد الملك بن الحر عن أبيه قال ما رأيت طلحة بن مصرف في ملأ إلا رأيت له الفضل عليه.
سبحان الله، الفضل عليهم في واقع الأمر، لكن في واقع نفسه يرى نفسه أقل الناس، يرى نفسه أقل الناس.
قال الصلت بن بسطام حدثني رجل من تيم الله وكان قد جالس الشعبي وإبراهيم قال ما رأيت أحدا أملك للسانه من طلحة بن مصرف. قال حريش بن سليم سألت زبيدا من أعجب ممن أدركت إليك؟ قال ما أدركت أحدا أعجب إلي من طلحة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل يعجبني أخلاق طلحة بن مصرف وزيد وقد جرحتهما.
يعني جرحتهما في الرواية، يعني ربما لا تقبل روايتهما في الحديث لأسباب، لكن يعجبني حالهما في الصلاح والورع، لأن قضية إخواننا الجرح والتعديل أمر آخر، فربما كان الإنسان لشدة صلاحه يقبل الحديث من أي شخص فهو رجل صالح، لكن لصلاحه لا يرى أن الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن محمد بن فضيل عن أبيه قال دخلنا على طلحة بن مصرف نعوده فقال له أبو كعب شفاك الله، فقال أستخير الله.
سبحان الله، أستخير الله في الشفاء، هل هو خير لي أم هذا المرض خير لي، وأسأل الله أن يفعل بي ما هو الخير في ميزان الله تعالى. يا سلام، اللهم خير لي واختر لي.
عن ليث قال حدثني طلحة في مرضه الذي مات فيه أن طاووسا كان يكره الأنين فما سمع طلحة يئن حتى مات رحمه الله.
طاووس العالم الكبير الذي كان من التابعين، هكذا اسمه، كان يكره الأنين من المريض، أنه يظهر صوتا يظهر فيه الجزع من المرض، لأن فيه إظهار الشكوى أمام الخلق، وينبغي على الإنسان ألا يظهر الشكوى إلا لله تعالى.
قال المؤلف أدرك طلحة جماعة من الصحابة وسمع من أنس وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن الزبير، وكان قد خرج مع قراء الكوفة إلى الجماجم أيام الحج، وتوفي بعد ذلك سنة 210. زبيد بن الحارث اليامي يكنى أبا عبد الرحمن ويقال أبا عبد الله. عن الأشعث بن عبد الرحمن بن زبيد عن أبيه قال كان زبيد قد قسم علينا الليل ثلاثا، ثلثا عليه وثلثا علي وثلثا على أخي، فكان زبيد يقوم ثلثه ثم يضربني برجله، فإذا رأى مني كسلا قال نم يا بني فأنا أقوم عنك.
إن شاء الله.
ثم يجيء إلى أخي فيضربه برجله.
بمعنى أخوانا يعني إشارة أو يعني شيء من الإيقاظ بهذه الطريقة، بمعنى أخوان ضرب شديد أو ما شابه ذلك، لأنه هذا لا يتفق مع قوله يا بني نم أنا أقوم عنك. يعني هو هذه إخواننا شيء كان يفعله بعض الصالحين، كان يحب أن يكون القيام في البيت الليل كله، يعني في بيتي في كل الليل هناك صلاة، ماذا يفعل أهل البيت؟ يتقاسمون الليل، هذا بيقوم شوي هذا شوي هذا شوي، ليبقى القيام في البيت كل الليل. فهذا ماذا كان يفعل؟ بعض أبنائه كان ربما يكسل، فماذا يفعل هو؟ يقوم عن غيره، يقوم عن نفسه وعن غيره.
ثم يجيء إلى أخي فيضربه برجله، فإذا رأى منه كسلا قال نم يا بني فأنا أقوم عنك،
سبحان الله.
قال فيقوم حتى يصبح.
ويعتبر ذلك مغنما لا مغرما. الإنسان أيها الإخوة عندما يوفق إلى عبادة ولو كانت هذه العبادة عن الغير فإنها في حقه مغنما. يعني إنسان كلفك بشيء من الأمور المالية أو بعض الأعمال الصالحة، إنه هذا مو واجبي، واجب فلان، إيه واجب فلان قمت به أنت، هذا شرف لنا أيها الإخوة. من فضل الله علينا أن يستعملنا ربنا عز وجل بمزيد من الأعمال الصالحة. إذا كلفنا ربنا تبارك وتعالى بمزيد من الأعمال الصالحة في ميدان الأبدان أو الأموال أو غير ذلك، هذا من فضل الله علينا. نعم.
قال الأشج: وحدثني المحاربي عن سفيان قال: دخلنا على زبيد نعوده فقلنا شفاك الله، فقال أستخير الله. قال سفيان:
لكن لو جاءني هلأ إنسان وقال لي شفاك الله قل جزاك الله خير، آمين. ليه؟ أنا أخوة الأكارم أسأل الله أن يعفو عنا جميعا، نحن لا نزال في مقام أن نسأل الله العافية، أن نسأل الله العافية، والله تبارك وتعالى يختار لنا ما فيه الخير.
قال سفيان: كان زبيد إذا كانت الليلة مطيرة أخذ شعلة من النار فطاف على عجائز الحي،
الله،
فقال أدكف عليكم بيت أتريدون نارا، فإذا أصبح طاف على عجائز الحي فقال ألكم في السوق حاجة أتريدون شيئا.
سبحان الله سبحان الله. يعني يتقرب إلى الله بخدمة العجائز، ربما هذه كبيرة في السن وهذه مريضة وهذه ربما لها حاجة وهذا كذا، يأتي إليهم في الليل ليخدمهم. يعني صار عندكم بالليل دلف، صار عندكم بالليل إزعاجات من المطر، وفي النهار هل لكم حاجة إلى السوق؟ جيب لكم شيء غراض من السوق. انظر أيها الإخوة، أقام نفسه من المسلمين منزلة الخادم، يتقرب إلى الله بذلك. بعدين لك ما أرسل خادمه أو ابنه، قام بنفسه أيها الإخوة، لأنه يرى في ذلك عملا صالحا أولا، ولأن فيه مزيدا من تهذيب النفس. لما برسل غيري أنا سهل، أما الأصعب أن أقوم أنا بنفسي أن أفعل ذلك.
قال وكيع: وحدثني أبي قال: كنت جالسا مع زبيد فأتاه رجل ضرير يريد أن يسأله، فقال له زبيد: إن كنت تريد أن تسأل عن شيء فإن معي غيري.
سبحان الله، هذه من الأمانة إخواننا، لأنه لا يرى، فربما تكلم بشيء لا يريد أن يذكره أمام أحد فيخبره، يقول له إذا كنت تريد أن تسأل عن شيء خاص فإن معي غيري، انتبه.
قال محمد بن الحسين: حدثني سليمان بن أيوب عن بعض أشياخه قال: قام زبيد اليامي ذات ليلة ليتهجد، قال: فعمد إلى مطهرة له قد كان يتوضأ منها، فغمس يده في المطهرة فوجد الماء باردا شديدا كاد يجمد من شدة برده، فذكر الزمهرير ويده في المطهرة فلم يخرجها منها حتى أصبح، فجاءت الجارية وهي على تلك الحال فقالت: ما شأنك يا سيدي؟ لم تصلي الليلة كما كنت تصلي وأنت قاعد هاهنا على هذه الحال. قال: ويحك، أدخلت يدي في هذه المطهرة فاشتد علي برد الماء فذكرت به الزمهرير، فوالله ما شعرت بشدة برد يدي حتى وقفت علي، فانظري لا تحدثي بها أحدا ما دمت حيا. قال فما علم بذلك أحد حتى مات.
إخوانا هذه اليقظة في القلب التي تذكرهم الآخرة وأحوال الآخرة وأمور الآخرة كانت شيئا عجيبا. يعني ألا واحد منا الآن لو صار معه كذا مباشرة بيسحب إيده بدفيها وكذا؟ ليه؟ لأنه يعيش مع ألم نفسه في الدنيا. هذا ماذا يفعل؟ الآخرة في ذاكرته دائما، الآخرة بين يديه دائما، فهو يذكرها أبدا، لا يغفل عنها ويعيش معها دائما.
أنبأنا سفيان بن زبيد قال يسرني أن يكون لي في كل شيء نية حتى في الأكل والنوم.
سبحان الله، ينام بنية صالحة ليستيقظ على قيام الليل، ليريح جسمه، ليقوم إلى الطاعة، وكذلك في الأكل. نحن أحيانا نقول نوينا التقوي على طاعة الله في الطعام وكذا، لكن هذا نقول بلساننا ويغيب عنا معنى هذا الكلام، أنني آكل لا بقصد المتعة، لا بقصد التلذذ، وإنما آكل بقصد الاستعانة بهذا الطعام على طاعة الله تعالى.
قال سعيد بن جبير لو خيرت عبدا ألقى الله في مسلاخه اخترت زبيدا اليامي.
سبحان الله.
قال المنذر أبو عبد الله من أهل الكوفة قال لي محمد بن سوقة لو رأيت طلحة وزبيدا لعلمت أن وجوههما قد أخلقها سهر الليل وطول القيام، وكانا والله ممن لا يتوسد الفراش. قال المؤلف أدرك زبيد اليامي جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وأنس، وتوفي في سنة 22 و100، وقيل في سنة 23 في أولها. قال حنبل سمعت أبا نعيم يقول مات زبيد سنة 22 و100، وكان طلحة أكبر من زبيد ب10 سنين، واستوفى زبيد 10 سنين قبل أن يموت. عون بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي قال مطرف بن معقل الشقري سمعت عون بن عبد الله يقول ذاكر الله في غفلة الناس كمثل الفئة المنهزمة يحميها الرجل، لولا ذلك الرجل هزمت الفئة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس هلك الناس.
ولولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس. سبحان الله، الناس في غفلة، الناس في معاصي، الناس في إعراض، ورجل متفرغ لذكر الله تعالى. الله تبارك وتعالى يوشك أن ينزل البلاء فينظر إلى هذا الذاكر فيرفع البلاء عن الأمة وعن الناس بفضل هذا الذاكر. لذلك إخواننا هذا الذاكر يكون سببا لرفع البلاء عن الأمة، الذي يعبد الله عز وجل عند هرج الناس وعند مرج الناس وعند غفلة الناس، هذا فضله على الناس كبير. العجيب يا إخواننا أحيانا نرى بعض الناس الغافلين هم في غفلة، وهناك أولياء، هناك علماء، هناك قراء، هناك أهل ذكر، هناك أهل ولاية، هناك شباب يتفرغون لطلب العلم، الناس يطعنون بهؤلاء ونحن بهؤلاء يرفع عنا البلاء، ونحن بهؤلاء يرفع عنا البلاء. يعني أنا الآن أكون في عملي الدنيوي، ربما آكل حراما، آكل الربا، ربما أغش، ربما أتلاعب، وربما أكذب، وربما كذا، أشياء كثيرة. سبحان الله، إذن أنا أفعل ما يسخط الله، أنا أفعل ما يغضب الله. طب وغيري جالس يذكر الله، يستغفر الله، وربما يتفرغ للقرآن، وربما يتفرغ للعلم. طيب هذا الإنسان وفقه الله إلى عمل يرضي الله عز وجل، أنا أعمل عملا يسخط الله، وذاك الرجل يعمل عملا يرضي الله. طيب أنا الآن إذا لم ينزل علي بلاء فالله تبارك وتعالى متفضل، من قد يكون السبب؟ هذا الذي يذكر الله، هذا الذي يطيع الله. طيب أنا كيف أطعن به؟ ينبغي أن أشعر بفضله وأقول جزاك الله خيرا بك رفع الله عنا البلاء، بك حمان الله عز وجل، بك أنعم الله علينا. ليه؟ لأنك تعمل الطاعات. ورد إخوان أكارم أحاديث كثيرة في ذلك، أن الله يوشك أن ينزل البلاء فينظر إلى عمار المساجد، ينظر إلى عمار المساجد، نعم، فيرتفع غضبه، والله تبارك وتعالى يرفع البلاء عن الأمة بالأطفال يحفظون القرآن في المساجد. هذه أشياء كثيرة جدا. الناس الذين يقومون الليل والذين يدعون للأمة، تصوروا أيها الإخوة عندما يقوم ولي في الليل يتفرغ للقيام للدعاء وهو يبكي وما شابه ذلك، يقوم ويدعو ويقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. طيب أنا قد أكون في الليل أفعل المعاصي، سبحان الله، أنا أنام وهذا الولي يدعو لي، أنا أنام بعد معصيتي وربما لا أستغفر وهذا الولي يشركني بدعائه. لما يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، أنا مسلم، إذا أنا أدخل في دعاء هذا الولي وأنا لا أشعر، سبحان الله، والله مشهد عجيب. يعني أنا العاصي إخواننا ربما لا أستغفر وهذا الولي يدعو الله عز وجل بالمغفرة، يبكي في الليل ويقوم في الليل ويسجد ويركع ويبتهل إلى الله، يدعو الله عز وجل للمسلمين ويدعو لي. وربما دعا بعض الأولياء لبعض العصاة على الخصوص، يعني إنسان عاصي، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، اللهم رده إلى الصواب، اللهم اهده، والعاصي ربما لا يستغفر، بعد فترة تلاقي هذا الإنسان هداه الله عز وجل، أكرمه الله بالتوفيق، بماذا؟ بدعاء ذاك الولي ودعاء هذا الرجل الصالح. أحيانا الأبوان يكون لهما ابن عاق، سبحان الله، هذا الشاب عاق متمرد وربما يفعل وكذا، وأبواه يقومان في الليل يدعوان الله له، اللهم اغفر له، اللهم ارض عنه، اللهم أصلحه، اللهم اهده. بعد فترة من الزمن ترى هذا الشاب تغير حاله. طب كيف تغير حاله؟ بهداية الله عز وجل. طب ما هو السبب؟ دعاء الوالدين. طيب هذا الشاب ما دعا لنفسه ودعا له أبواه. لذلك إخواننا هذا من الخير العظيم الذي ينبغي علينا أن نحمد الله عليه.
قال سفيان: قال عون بن عبد الله: صحبت الأغنياء فلم يكن أحد أطول غما مني، إن رأيت أحدا أحسن ثيابا مني وأطيب ريحا مني، فصحبت الفقراء فاسترحت.
سبحان الله، صحبة الأغنياء تورث غما. ليه؟ دائما بقارن حالي بحالهم، بيته أحسن من بيتي، سيارته أحسن من سيارتي، ثيابه أحسن من ثيابي، طعامه أحسن من طعامي، نعيش في غم أبدا. فإذا صحبنا الفقراء نعيش براحة، الحمد لله، والله بيتنا بشهي، سيارتنا بتشهي، صرنا نحمد الله متى؟ عندما صحبنا الفقراء، يعني نظرنا إلى من هو أدنى منا حالا في الدنيا.
نعم. عن مسعود قال: قال عون بن عبد الله: كفى بك من الكبر أن ترى لك فضلا على من هو دونك.
سبحان الله، يعني ولو كان إخوان دونك إذا تكبرت عليه فهذا كبر. ليه؟ لأنه في الدنيا التفاضل ما له قيمة، والله أنا أغنى منك بشوف حالي عليك. طيب وفي الدين أنا ربما بكون أفضل منك بالدين، هل أتكبر؟ لا. ليه؟ لأنني لا أعرف من الذي يختم له منا بخير. قد أنت الآن بعد فترة تصير من الأولياء الكبار والعياذ بالله، وأنا كون غير ذلك. لذلك إخواننا الإنسان لا يتكبر على أحد أبدا، بل يبقى عبدا متواضعا ذليلا على باب الله تبارك وتعالى.
عن أبي هارون قال: كان يحدثنا وللحيته رش بالدموع.
الله الله.
عن المسعودي قال: قال عون بن عبد الله: ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه.
أي والله الإنسان أيها الإخوة متى يشتغل بعيوب الناس؟ عندما يغفل عن عيوب نفسه. أما لو كان عاقلا لاشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس.
وقال عون: جالس التوابين فإنهم أرق الناس قلوبا.
سبحان الله. الذين كلما فعلوا ذنبا تابوا، لأن هذا الأمر يدل على يقظة في قلوبهم.
قال مطرف بن معقل الشقري: حدثني عون بن عبد الله قال: الدنيا والآخرة في قلب ابن آدم ككفتي الميزان، ترجح إحداهما بالأخرى، وما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه.
إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. هذا ميزان عجيب أيها الإخوة في ميدان المحبة. كلما كنت أكثر حبا لأخيك في الله كنت أفضل عند الله عز وجل.
المسعودي قال: قال عون بن عبد الله: إن من كان قبلنا كانوا يجعلون للدنيا ما فضل عن آخرتهم، وإنكم تجعلون لآخرتكم ما فضل عن دنياكم.
يعني أملنا الدنيا كاملة، شو زاد معنا وقت، شو زاد معنا مال، نخلينا الآخرة. هن كانوا لا، العناية أولا بالدار الآخرة، زاد معنا شيء من خليل الدنيا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا.
عن عون قال: إن الله لا يكره عبده على البلاء كما يكره أهل المريض مريضهم وأهل الصبي صبيهم على الدواء.
سبحان الله.
ويقولون: اشرب هذا فإن لك في عاقبته خيرا.
وأنت أيها المبتلى تحمل هذا الابتلاء واصبر، فإن لك في عاقبته خيرا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
عن المسعودي عن فرعون قال: كان رجل يجالس قوما فترك مجالستهم، فأتي في منامه فقيل له: تركت مجالستهم؟ لقد غفر لهم بعدك 70 مرة.
سبحان الله. بعدما تركتهم أنت غفر الله لهم وأنت لست معهم. إذا لماذا تركت الصالحين؟ لماذا تركت الأولياء؟ لماذا تركت مجالس العلم؟ لماذا تركت أهل الخير؟ الله يتجلى عليهم وأنت بعيد عنهم. كنت معهم مرحوما ومغفورا لك، وتأتي لك العطايا والهدايا بماذا؟ بصحبتك للصالحين.
عن عون بن عبد الله أنه كان يقول في بكائه وذكر خطيئته: ويح نفسي بأي شيء لم أعصي ربي، ويحي إنما عصيته بنعمته عندي، ويحي من خطيئة ذهبت شهوتها وبقيت تبعتها عندي، ويحي كيف أنسى الموت ولا ينساني، ويحي إن حجبت يوم القيامة عن ربي، ويحي كيف أغفل ولا يغفل عني، أم كيف تهنئني معيشتي واليوم الثقيل ورائي، أم كيف لا تطول حسرتي ولا أدري ما يفعل بي، أم كيف يشتد حبي لدار ليست بداري، أم كيف أجمع بها وفي غيرها قراري، أم كيف تعظم فيها رغبتي والقليل فيها يكفيني، أم كيف أوثرها وقد أضرت بمن آثرها قبلي، أم كيف لا أبادر بعملي قبل أن يغلق باب توبتي، أم كيف يشتد إعجابي بما يزايلني وينقطع عني، أم كيف لا يكثر بكائي ولا أدري ما يراد بي، أم كيف تقر عيني مع ذكر ما سلف مني، أم كيف تطيب نفسي مع ذكر ما هو أمامي، ويحي هل ضرب غفلتي أحدا سواي، أم هل يعمل لي غيري إن ضيعت حظي، ويحي كأنه قد تصرم أجلي ثم أعاد ربي خلقي كما بدأني، ثم وقفني وسألني، ثم أشهدت الأمر الذي أذهلني وشغلت بنفسي من غيري، وسارت الجبال وليس لها مثل خطيئتي، وجمع الشمس والقمر وليس عليهما مثل حسابي، وانكدرت النجوم وليست تطلب بما عندي، وحشرت الوحوش ولم تعمل مثل عملي، وشاب الوليد وهو أقل ذنبا مني، ويحي ما أشد حالي وأعظم خطري، فاغفر لي واجعل طاعتك همتي، ولا تعرض عني يوم تعرض، ولا تفضحني بسرائري، ولا تخذلني بكثرة فضائحي، بأي عين أنظر إليك وقد علمت سرائري، وكيف أعتذر إليك إذا ختمت على لساني ونطقت جوارحي بكل الذي كان مني. إلهي أنا الذي إذا ذكرت ذنوبي لم تقر عيني، أنا تائب إليك فاقبل ذلك مني، ولا تجعلني لنار جهنم وقودا بعد توحيدي وإيماني برحمتك.
انظروا أيها الإخوة إلى هذه المناجاة العجيبة التي يقولها هذا الشيخ، والله شيء عجيب حقيقة أيها الإخوة. مثل هذا الكلام الإنسان منا ينبغي أن يقرأه في خلوته ليقف عند هذه المعاني.
عن المسعودي عن عون بن عبد الله قال: ما أحد ينزل الموت حق منزلته إلا عد غدا ليس من أجله.
ليه؟ لأن الموت يمكن أن يصيبني في كل لحظة.
كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وراج غدا لا يبلغه، لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره.
سبحان الله.
عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله قال: إن تمام التقوى أن تبتغي إلى ما قد علمت منها علم ما لم تعلم، وإن النقص فيما قد علمت ترك ابتغاء الزيادة فيه، وإنما يحمل الرجل على ترك ابتغاء الزيادة قلة الانتفاع بما قد علم. عن زيد العمي عن عون بن عبد الله قال: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بها بعضهم بعضا: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته.
هذه قواعد ثلاثة من قواعد الأولياء يتواصون بها فيما بينهم.
عن أبي المحجل الأسدي قال: قال عون بن عبد الله: قلب التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها جميع ما أصابها.
الزجاج شو ما أصابه ممكن ينكسر، وكذلك قلب التائب.
فالموعظة إلى قلوبهم سريعة،
سبحان الله،
وهم إلى الرقة أقرب، فداووا القلوب بالتوبة
يا رب.
فلرب تائب دعته توبته إلى الجنة حتى أوفدته عليها، وجالس التوابين فإن رحمة الله إلى التوابين أقرب. عن أبي معشر قال: رأيت عون بن عبد الله في مجلس أبي حازم يبكي ويمسح وجهه بدموعه، فقيل له: لم تمسح وجهك بدموعك؟ قال: بلغني أنه لا تصيب دموع الإنسان مكانا من جسده إلا حرم الله عز وجل ذلك المكان على النار.
سبحان الله.
قال المؤلف: أدرك عون بن عبد الله جماعة من الصحابة، وسمع من ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وجمهور روايته عن أبيه.
نسأل الله تعالى أن يترضى عن هؤلاء الأولياء الصالحين، وأن يجعل ما نقرأه ونسمع عنهم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.